الله الرحمن الرحيم. قال نجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منتقى الأخبار أبواب صلاة الكسوف: باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات أخرجاه. وفي لفظ: صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها، رواه الترمذي وصححه. وفي لفظ قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المصلى فكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام، وذكر الحديث رواه أحمد. فعن سمرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف 2 ركعتين لا نسمع له فيها صوتا، رواه 5 وصححه الترمذي. وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده، لأن في رواية مبسوطة له: أتيت والمسجد قد امتلأ. حديث عائشة: أتيت والمسجد قد امتلأ.
عندي أتينا. طيب.
حديث قال الشوكاني رحمه الله تعالى: حديث عائشة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، والرواية التي أخرجها أحمد أخرجها أيضا أبو داود الطيالسي في مسنده، وأخرج نحوه ابن حبان. وحديث سمرة صححه أيضا ابن حبان والحاكم، وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد الراوي عن سمرة. وقد قال ابن المديني إنه مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس، كذا قال الحافظ. وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي وابي يعلى والبيهقي قال: كنت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الكسوف فما سمعت منه حرفا من القران. وفي اسناده ابن لهيئة، وللطبراني نحوه من وجه اخر، وقد وصله البيهقي من 3 طرق اسانيدها واهيه. لابن عباس حديث اخر متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحو من سوره البقره، وقد تقدم، وهو يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجهر. قال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة. رجح الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية ابن عباس المتقدمة ولروايته الأخرى، والزهري قد انفرد بالجهر، وهو إن كان حافظا فالعدد أولى بالحفظ من واحد، قاله البيهقي. قال الحافظ: وفيه نظر لأنه مثبت وروايته مقدمة. وجمع بين حديث سمرة وعائشة بأن سمرة كان في أفيات الناس فلهذا لم يسمع.
وجمع
بين حديث سمرة وعائشة بأن سمرة كان في أفيات الناس فلهذا لم يسمع صوته، ولكن قول ابن عباس كنت إلى جنبه يدفع ذلك. وجمع النووي بأن رواية الجهر في كسوف القمر ورواية الإصرار في كسوف الشمس، وهو مردود بالرواية التي ذكرها المصنف في حديث عائشة منسوبة إلى أحمد، وبما أخرجه ابن حبان من حديثها بلفظ كسفت الشمس. والصواب أن يقال: إن كانت صلاة الكسوف لم تقع منه صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ، فالمصير إلى الترجيح متعين. وحديث عائشة أرجح لكونه في الصحيحين، ولكونه متضمنا للزيادة، ولكونه مثبتا، ولكونه معترضا بما أخرجه ابن خزيمة وغيره عن علي مرفوعا من إثبات الجهر. وإن صح أن صلاة الكسوف وقعت أكثر من مرة كما ذهب إليه البعض، فالمتعين الجمع بين الأحاديث بتعدد الواقعة، فلا معارضة بينها، إلا أن الجهر أولى من الإصرار لأنه زيادة. وقد ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية. وبه قال صاحب أبي حنيفة وابن العربي من المالكية. وحكى النووي عن الشافعي ومالك وابي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر، وإلى مثل ذلك ذهب الإمام يحيى. وقال الطبري: خير بين الجهر والإصرار، وإلى مثل ذلك ذهب الهادي، ورواه في البحر عن مالك، وهو خلاف ما حكاه غيره عنه. واعلم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به صلى الله عليه وسلم إلا في حديث لعائشة أخرجه الدارقطني والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بالعنكبوت وفي الثانية بالروم أو لقمان. وقد ثبت الفصل بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدم من حديث عائشة المتفق عليه. ويتخير المصلي من القرآن ما شاء، ولا بد من القراءة بالفاتحة في كل ركعة لما تقدم من الأدلة الدالة على أنها لا تصح ركعة بدون فاتحة. قال النووي: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني. مذهب مالك وجمهور أصحابه أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه. وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا تتعين الفاتحة في القيام الثاني. انتهى. وينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في الأول. وينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة كما في حديث ابن عباس المتقدم وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. أخرجه قال المؤلف وأخرجه البخاري (249/50). ومسلم 229. وفي لفظ: صلى صلاة الكسوف فجاهر بالقراءة فيها، رواه الترمذي وصححه. قال المحشي المعلق: جامع الترمذي 563. وعن سمرة، وفي لفظ قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المصلى فكبر، فكبر الناس، ثم قرأ فجهر بالقراءة، وأطال القيام، وذكر الحديث رواه أحمد. قال المسند: 76. وعن سمرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الركعتين لا نسمع له فيها صوتا رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لوحده، لأن في رواية مبسوطة له أتينا والمسجد قد امتلأ، قال الشوكاني حديث عائشة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، والرواية التي أخرجها أحمد أخرجها أيضا أبو داود الطيالسي في مسنده. وأخرج نحو ابن حبان وحديث سمرة صححه أيضا ابن حبان والحاكم، وعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد راويه عن سمرة. وقد قال ابن المديني إنه مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات، مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس، كما قال الحافظ. قلت من القواعد الاصطلاحية أن من ليس له إلا راو واحد يعتبر مجهول العين، قال وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي وأبي يعلى والبيهقي قال كنت إلى جنب رسول الله في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرف من القرآن وفي إسناده ابن لهيعة قلت وابن لهيعة احترقت كتبه وجاء حفظه وليضطروني نحوه من وجه آخر وقد وصله البيهقي من ثلاث طرق أسانيد هوائية ولابن عباس من حديث آخر متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قياما طويلا نحو من سورة البقرة وأقول هذا يدل على ضعف الحديث السابق وقال الشوكاني بعد أن ذكر الخلاف والصواب أن يقال إن كانت ثلاث الكسوف لم تقع منه إلا مرة واحدة على ذلك جماعة من الحفاظ والمصير إلى ذلك متعين حديث عائشة أرجح لكونه في الصحيحين ولكونه متضمنا للزيادة ولكونه مثبتا ولكونه معتبدا لما أخرجه ابن خزيمة وغيره عن علي مرفوعا من إثبات الجهر وإن صح أن صلاة الكسوف وقعت أكثر من مرة كما ذهب إليه البعض، فالمتعين الجمع بين الأحاديث، بتعبد الواقعة، ولا معارضة بينها. وأقول مع أن القياس يؤيد رواية الجهر، وذلك أن الصلوات التي تشرع فيها الجماعة كالعيدين والجمعة والاستسقاء كلها يجهر في هذه القراءة، وبهذا يتبين أن الجهر أرجح لأمور متعددة، أولها كونه مروي في الصحيحين، ثانيها كونه متضمن لزيادة، ثالثها كونه مثبتا أي مثبتا لقراءة للجهر، مثبتا للجهر وغيره نافي، ثالثها رابعها كونه معترضا بما هو مروي عن علي في إثبات الجهر، خامسها أنه معترض بالقياس أيضا، على سائر الصلوات التي تصلى في النهار جماعة كالجمعة والعيدين والاستسقاء وبالله التوفيق. المبحث الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم المبحث الثاني أن الشوكاني قال واعلم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديث لعائشة أخرجه الدارقطني والبيهقي. أنه قرأ صلى الله عليه وسلم في الأولى بالعنكبوت وفي الثانية بالرومي أو لقمان ثالثا وقد ثبت الفصل بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدم من حديث عائشة رابعا أن المختار أن يقرأ الفاتحة بعد كل ركوع بدل بعد كل ركوع في كل قيام أن يقرأ الفاتحة في كل قيام قال النووي واتفق العلماء قال الشوكاني قال النووي واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة واختلفوا في القيام الثاني فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنها لا تصح لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيها إلا بقراءتها فيه. قال الشوكاني وقال محمد بن مسلمة من المالكية لا تتعين الفاتحة في القيام الثاني انتهى، وأقول بل تتعين، وما ذهب إليه الجمهور هو الحق، بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. خامسا، قال الشوكاني ينبغي الاستكثار من الدعاء بورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة، قلت يعني قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا. حتى ينكشف ما بكم، وبالله التوفيق. نعم.
يقرأ سورة شيخ الفاتحة بعد الركوع الثاني. يقرأ الفاتحة مع السورة.
نعم.
وش الركعة الأولى؟
الثانية. عندك مكتوب.
كل ركعة بعد الركوع.
بعد الركوع.
كل ركعة يقرأ السورة.
كل ركعة يقرأ مرتين الفاتحة. كل قيام قراءة للفاتحة. نعم.
بعد الركوع كذلك؟
لا، بعد الركوع اللي بعده السجود لا، إنما الركوع الأول الذي بعده القراءة، والركوع الثاني الذي بعده القراءة. لكن أيوة، الركوع الأول اللي بعده القراءة، وإن تعددت الركوعات فكل قراءة فيها قراءة فاتحة. نعم.
باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات أخرجاه. وفي لفظ صلى صلاة الكسوف جهر بالقراءة فيها، رواه الترمذي وصححه. وفي لفظ قال: أطلت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المصلى فكبر، فكبر الناس ثم قرأ، فجهر بالقراءة وأطال القيام وذكر الحديث، رواه أحمد. وعن سمرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ركعتين. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الركعتين لا نسمع له فيها صوتا، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا يحتمل أنه لم يسمعه ببعده، لأن في رواية مبسوطة له: أتينا والمسجد قد امتلأ. وعن الشوكاني: حديث عائشة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم. والرواية التي أخرجها أحمد أخرجها أيضا أبو داود الطيالسي في مسنده، وأخرجها نحو ابن حبان. وحديث سمرة صححه أيضا ابن حبان والحاكم، وعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباس قاضيه عن سمرة. وقد قال ابن المديني إنه مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس. كذا قال الحافظ: قلت من القواعد الاصطلاحية أن من ليس له إلا راو واحد يعتبر مجهول العين. قاله في الباب عن ابن عباس عند الشافعي وأبي يعلى والبيهقي، قال: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفا من القرآن. وفي إذن ابن لهيعة قلت ابن لهيعة تقرأ كتبه وتحفظه ويطبراني نحوه من وجه آخر وقد وصله البيهقي من ثلاث طرق أتاني لها وهي ولابن عباس من حديث آخر متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة. وأقول هذا يدل على ضعف الحديث السابق. وقال الشوكاني بعد أن ذكر خلاف والصواب أن يقال إن كانت صلاة الكسوف لم تقع منه إلا مرة واحدة كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ فالمصير إلى الترجيح المتعين. وحديث عائشة أرجح لكونه في الصحيحين ولكونه متضمنا للزيادة ولكونه مثبتا ولكونه معتضدا بما أخرجه ابن خزيمة وغيره عن علي مرفوعا في إثبات الجهر. وإن صح أن صلاة الكسوف وقعت أكثر من مرة كما ذهب إليه البعض والمتعين الجمع بين الأحاديث متعدد الواقعة فلا معارضة بينها. وأقول مع أن القياس يعيد رواية الجهر وذلك أن الصلوات التي تشرع فيها الجماعة كالعيدين والجمعة والاستسقاء كلها يجهر فيها بالقراءة. وبهذا يتبين أن الجهر أرجح لأمور
وذلك
وبهذا ومع أن القياس يعيد رواية الجهر وذلك أن الصلوات التي تشرع فيها الجماعة كالعيدين
والجمعة
أن الصلوات التي تشرع فيها الجماعة في النهار كالعيدين والجمعة والاستسقاء كلها يجهر فيها بالقراءة. وبهذا يتبين أن الجهر أرجح لأمور متعددة. أولها كونه مرويا في الصحيحين. ثانيها كونه متضمنا للزيادة. ثالثها كونه مثبتا أي مثبتا للجهر وغيره نافل. رابعها كونه معتضدا بما هو مروي عن علي في إثبات الجهر. خامسها أنه معتضد بالقياس أيضا
كما قال الشوكاني.
رابعها كونه متضدا بما هو مروي عليه في إثبات الجهر كما قال الشوكاني. خامسها أنه متضد بالقياس أيضا على سائر الصلوات التي تصلى في النهار جماعة كالجمعة والعيدين والاستسقاء. المذهب الثاني أن الشوكاني قال وأعلم أنه لم يرد تأيين ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديث لعائشة. أخرجه الدارقطني والبيهقي أنه قرأ صلى الله عليه وسلم في الأولى بالعنكبوت وفي الثانية بالروم أو لقمان. ثالثا وكتبت المنصر بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدم من حديث عائشة. رابعا أن المختار أن يقرأ الفاتحة في كل قيام. قال الشوكاني قال النووي واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة واختلفوا في القيام الثاني. مذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه. قال النووي وقال محمد بن مسلمة لا تتعين الفاتحة في القيام الثاني انتهى. وأقول بل تتعين وذهب إليه الجمهور هو الحق لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. خامسا قال الشوكاني ينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة. قلت يعني قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف بكم. وبالله التوفيق. باب الصلاة لكسوف القمر في جماعات مكررة الركوع. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتمها ثلاث فاسدعوا إلى المساجد. رواه أحمد. وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال خسف القمر وابن عباس أمين على البصرة فخرج فصلى بين ركعتين في كل ركعة ركعتين ثم ركب وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه الشافعي في مسنده. قال الشوكاني رحمه الله حديث محمود بن لبيد أصله في الصحيحين بدون قول فاسدأوا إلى المساجد. وقد أخرج هذه الزيادة أيضا الحاكم بن حبان. وحديث ابن عباس أخرجه الشافعي كما ذكر المصنف عن شيخه إبراهيم بن محمد وهو ضعيف لا يحتج بمثله. وقول الحسن صلى بنا لا يصح. قال الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها. وقيل إن هذا من تجريسات, وإن المراد بكون صلى بنا أي صلى بأهل البصرة. والحديثان يدلان على مشروعية التجميع في غسل القمر, أما الأول فلقوله فيه فإذا رأيتموها كذلك إلى آخره, ولكنه لم يصرح في صلاة الجماعة. وأما الحديث الثاني فبقول ابن عباس بعد أن صلى بهم جماعة في غسل القمر, إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ولكن يحتمل أن يكون المشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وصفتها من الاستصال في كل ركعة على ركوعين ونحو ذلك, لا أنها مذكورة في خصوص ذلك الوقت الذي فعلها فيه ما تقدم من اتحاد القصة. وأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة عند مجيء ولده إبراهيم. نعم, أخرج الدارقطني من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس والقمر 4 ركعات. وأخرج أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف القمر 8 ركعات في 4 سجدات. وذكر القمر في الأول مستغرب كما قال الحافظ, والثاني في إسناده نظر, لأنه من طريق حبيب عن طاووس ولم يسمع منه, وقد أخرجه مسلم بدون ذكر القمر. وإنما فطر المصنف في التبويب على ذكر القمر لأن التجميع في كسوف الشمس معلوم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرها. وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن صلاة الكسوف والخسوف تسن الجماعة فيهما. وقال أبو يوسف ومحمد بل الجماعة شرط فيهما. وقال إمام يحيى إن شرط في الكسوف فقط. وقال عراقيون إن صلاة الكسوف والخسوف فرادى. وحكى في البحر عن أبي حنيفة ومالك أن الانفراد شرط. وحكى النووي في شرح مسلم عن مالك أنه يقول بأن الجماعة تسن بالكسوف والخسوف كما تقدم. وحكى في البحر عن عترة أن يصح الأمران. احتج الأولون بالأحاديث الصحيحة المتقدمة, وليس لمن ذهب إلى أن الانفراد شرط أو أنه أولى من التجميع دليل. وأما من جوز الأمرين فقال لم يرد ما يقتضي اشتراط التجميع لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية, وهو صحيح, ولكنه لا ينفي أولوية التجميع.
باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع. عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان بموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتموها كذلك فافزعوا إلى المساجد. رواه الإمام أحمد. قال المحقق المسند 5 جزء 5 صفحة 428. وعن الحسن البصري قال خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة، فخرج فصلى بنا ركعتين، في كل ركعة ركعتين، ثم ركب وقال: إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه الشافعي في مسنده. أنا قلت رواه الشافعي فيه. قال المعلق أو المحقق: ترتيب الشافعي جزء أول مائة وثلاثة وستين ومائة واربعة وستين، وإسناده ضعيف، وقال الحافظ ابن حجر: وقول الحسن خطبنا لا يصح، فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها، وبلا إن هذا من تدريساته، وأن قيده خطبنا أي خطب أهل البصرة. قوله خطبنا أي خطب أهل البصرة. عندكم خطبنا؟ في تحديد آخر بلفظ صلى بنا، قال وراجع الترخيص: أنا هنا بلفظ التحديد. وراجع الترخيص اثنان مائة واربعة وثمانين خمسة وثمانين، وأقول التجميع في خصوص القمر متداول بين المسلمين شد ونفى الجماعة في صلاة الخسوف إلا من شد ونفى الجماعة في صلاة الخسوف والكسوف ومعروف عن الحنفية أنهم لا يرون الجماعة في صلاة الكسوف ولا يرون تعدد الركوعات قال الشوكاني وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن صلاة الكسوف والخسوف تسمى أدوني جمعا بنا أدوني واحد يأدون قال أبو يوسف ومحمد بل الجماعة شرط فيهما وقال الإمام يحيى إنا شرط في الكسوف فقط وقال العراقيون إن صلاة الكسوف والخسوف فرادة وحكى في البحر عن أبي حنيفة ومالك أن الانفراد شرط وحكى النووي في شرح المسلم عن مالك بأن الجماعة تسمى في الكسوف والخسوف كما تقدم وحكى في البحر عن العترة أنه يصح الأمران احتج الأولين بالأحاديث الصحيحة المتقدمة وليس لمن ذهب إلى أن الانجراد الانجراد شرط أو أنه أولى من التجميع دليل. قلت وهذا هو الحق، وبذلك يتبين أن قول الحنفية أن صلاة الكسوف والخسوف لا تشرع فيها الجماعة ولا يشرع فيها تعدد الركوع بل هي كسائر الصلوات العادية، أن هذا القول رأي في مقابلة النفس ولا رأي لأحد يعارض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب على كل مسلم أن يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدع بنيات الطريق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا من القول. أما الفعل فالأحاديث الصحيحة المتعددة تدل على وجوب على مشروعية ما صح به النقل ما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الجماعة تعدد الركوعات بالكسوف والخسوف. وبالله التوفيق.
شكرا لقوله لا يدعى في صلاة الجامعة
هذا اللي تذنب
دليل
نعم
شيخنا ما الفرق بين الخشوع والخشوع؟
تقدم الكلام في هذا، يعني بعض الناس قالوا أن الخشوع يقال بالقمر والكسوف يقال بالشمس، وبعضهم قالوا أنه يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، فلعل هذا هو الأقرب. نعم.
باب الصلاة لخسوف القمر كما عند المقرر.
وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس أمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة، وهذا يدل على الاجتماع لها، خلافا لمن قرر عدم مشروعية الجماعة. وبالله التوفيق.
باب الصلاة في خسوف القمر كما في جماعة المقررة الركوع. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكفئان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها كذلك فاسعوا إلى المساجد. رواه الإمام أحمد. وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال: خسف القمر ابن عباس أمير البصرة، فخرج فصلى بركعتين في كل ركعة ركعتين، ثم رجب وقال: إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه الشافعي في مسنده. قال المحقق: ترتيب الشافعي الأول 163 و 164 وإسناده ضعيف. وقال حافظ بن حجر: وقول حسن فقبل لا يصح، فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها. وقيل إن هذا من تدليساته، وإن المراد بقول خطبنا أي بأهل البصرة. وفي تحقيق آخر بلا صلى بنا. راجع التلخيص جزء الثاني 384 و 185. وقول التجميع في خسوف القمر متداول بين المسلمين إلا من شذ ونفى الجماعة في صلاة الخسوف والكسوف. ومعروف عن الحنفية أنهم لا يرون الجماعة في صلاة الخسوف ولا يرون تعدد الركوعات. قال الشوكاني: وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن صلاة الخسوف والخسوف تسن الجماعة فيهما. وقال أبو يوسف ومحمد بل الجماعة شرط فيهما. وقال الإمام يحيى: إنها شرط في الكسوف فقط. وقال العراقيون: إن صلاة الكسوف والخسوف فرادى. وحكى في البحر عن أبي حنيفة ومالك أن الانفراد شرط. وحكى النووي في شرح مسلم عن مالك أنه يقول بأن الجماعة تسن في الكسوف والخسوف كما تقدم. وحكى في البحر عن أثر أن يصح الأمران. احتج الأولون بالأحاديث الصحيحة المتقدمة، وليس لمن ذهب إلى أن الانفراد شرط أو أنه أولى من التجميع دليل. قلت: وهذا هو الحق. وبذلك يتبين أن قول الحنفية أن صلاة الخسوف والكسوف لا تشرع فيها الجماعة ولا يشرع فيها تعدد الركوع من لشكائر الصلوات العادية، أن هذا القول رأي في مقابلة النص، ولا رأي لأحد يعارض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم أن يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدع بنيات الطريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا من القول. أما الفعل فالأحاديث الصحيحة المتعددة تدل على مشروعية ما صح به النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الجماعة وتعدد الركوعات في الكسوف والخسوف. وقد تقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس أمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة، وهذا يدل على الاجتماع لها، خلافا لمن قرر عدم مشروعيتها جماعة. وبالله التوفيق.
طيبة ها ربك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم شيئا من ذلك، فإذا رأينا الكسوف وجب علينا أن نفعل. أما إذا سمعنا في الصحف أن تنكسر الشمس في بلاد كذا مثلا فلا، إنما تلزمنا الصلاة عندما نرى ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله، هذه أسئلة شتى عبر الإنترنت. أولها يقول: امرأة هاجرت من بلاد الكفر إلى المغرب، وزوجها بقي في تلك البلاد إلى أن يسر الله له الهجرة، وهذه المرأة معها 3 أطفال أصغرهم لم يبلغ 3 سنوات بعد، فهل يجوز لها أن تستعمل موانع الحمل علما بأنها وحدها في تلك البلاد مع أولادها وتقوم بجميع لوازمها بنفسها وليس هناك من يساعدها بذلك؟
كيف تستعمل، الحمد لله والصلاة والسلام على الله، كيف تستعمل موانع الحمل وهي بدون زوج في المغرب؟ ولا قل لاحقها زوجها؟
لا والكلام هذا لا يلحقها بعد.
يوم الظهر يا شيخ سألوا الشيخ زين نص ساعة، الشيخ زين نفسه كانت
نص ساعة
كلامه
هذا إن دل على شيء فهو يدل على التحايل، نسأل الله العافية.
بس يا شيخ ممكن الزوج أحيانا مسافر
تقول وحدة يا زوج
إذا الزوج مسافر الزوج يدرس على مجال يشبع على
يمكن ما وضح
يشبع على عياده
ممكن يزرد أحيانا
ما مخلص. نقرأ ما بعده يا شيخ، نقرأ بعده. يقول هذا السائل: ما معنى قوله عن الراوي في جهالته ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح؟
نعم.
يقول هذا السائل: ما معنى قوله في جهالته ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح؟
نعم، المبهم لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل. مثلا قول الشافعي حدثني الثقة، وقالوا أنه قصد بالثقة إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن أبي يحيى ضعيف عند أهل العلم، فهو ثقة عنده ومجروح عند غيره، إذن فلا يقبل قوله حدثني الثقة أو من أثق به أو ما أشبه ذلك بهذه الصفة أو صفة التعديل. لكن قد يكون معدلا عنده عدلا عنده ومجروحا عند غيره، فلذلك لا يقبل. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما معنى المرسل الخفي؟
المرسل الخفي هو أن يكون الشخص الذي حصل منه الإرسال قد عاصر من أرسله ولكنه لم يروي عنه، أو روى عنه في غير هذا الحديث، أما هذا الحديث فقد روى عنه بواسطة فأرسل واسطة وقال حدثني فلان أو سمعت فلان أو قال فلان أو ما أشبه ذلك، فهذا معنى المرسل الخفي. يعني مثلا أنا عاصرت ابن حميد ولم أسمع منه، وعاصرت الشيخ محمد بن إبراهيم وسمعت منه، فمثلا لو قلت بحديث بلغني بواسطة عن أحدهما عن أحد الشيخين رحمهم الله تعالى. لو قلت أني قال فلان أو ما أشبه ذلك أو عن فلان فهذا لا يجوز يعد من المرسل الخطأ. هكذا إذا عثر الشخص شيخا ولكن لم يروي عنه ذلك الحديث إلا بواسطة أثبت الواسطة ورواه عنه مباشرة بكونه قال أو عنه، ففي هذه الحالة يقال له نفس الخطأ. وهذا من العلل التي لا يطلع عليها إلا الأخيار من أهل العلم الجرح والتعديل النابهين. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من بريطانيا يسأل يقول: نحن في بريطانيا عندنا إقامات قانونية ولكننا ننوي الخروج منها، متى تهيأت الظروف لنا إلى إحدى بلاد المسلمين ونحن هناك لدينا عائلات ونعمل والحمد لله، فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة أم يكون في حقنا الإتمام؟ جزاكم الله خيرا.
أنتم في محل إقامة كيف تقصرون الصلاة؟ هذا لا يجوز، ويجب عليكم الإتمام. ومن صلى قصرا وهو مقيم فصلاته غير صحيحة ويلقى الله بهذا والعياذ بالله التطويل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة من فرنسا تقول: شيخنا أرشدونا كيف تكون الهمة في العلم؟
تنوي أنك تطلب العلم بقدر المستطاع، والآن من فضل الله عز وجل أن الله هيأ وسائل طلب العلم ويسرها، فمثلا من طريق الأشرطة ومن طريق يعني السماع بواسطة هذه الآلة التي هي الانترنت، مثلا تسمع شخصا في بلد أخرى وأنت تسمعه في بلدك. نعم، هذا من الوسائل. كذلك أيضا التواصل الحاصل بالرسائل البريدية وأشبه ذلك، كل هذا التواصل أيضا بواسطة الهواتف، هكذا كل ذلك يعد من طلب العلم. إذا سألت بس أنهم يعني هؤلاء السائلين غالبا يأتون بأسئلة يعني قد تكون مكرورة أو تكون يعني يكثرون فيها يعني الكلام حتى يضيع الفائدة عليهم وعلى المسؤول، فينبغي أن الذي يريد يسأل يختصر السؤال يكتبه مختصرا. نعم، ويكون معقول بحيث أنه يعرف يجيب عليه السائل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل حريق اللحية من العوام تقدم للزواج بإحدى الفتيات وهي تقول أنه يريد أن يدرس في الخارج، فوافقت عليه بناء على رغبة والدها منذ 8 أشهر، ولكنها الآن تريد ربه وهي خائبة من والدها، علما بأن سبب رفضها له هو شعورها بالضيق عند صلاة الاستخارة طيلة هذه المدة، فهل لها الحق في الرفض؟ وهل هذا الشعور من الله أم من الشيطان؟
هذا شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلم، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجبنا أن الإنسان إذا أنه تحير في أمر ينبغي له أن يستخير الله، والاستخارة ينبغي أن تكون بعدها استشارة، يفعل ذلك 3 مرات، فإذا تجاوز 3 مرات ولم يرتفع بالموضوع فلا ينبغي أن يتلقى. نعم.
أحسن الله إليكم هذا السؤال الأخير من مصر. يقول سائله: هل الشيخ أبو إسحاق الحويني على حق؟ وهل هناك وهناك شخص آخر اسمه الشيخ خالد عبد الرحمن، هل هو من أهل السنة أم لا؟ علما بأن هذا الشيخ خالد عبد الرحمن قد قال في أحد مجالسه عندما سئل عن الحويني قال: دعك من المشوشين واتبع أهل العلم الكبار مثل الشيخ ربيع والفوزان والنجمي واللحيدان. وقال عن الحويني أنه قد وقال الشيخ عبد الرحمن خالد عبد الرحمن أنه قد سمع الشيخ مقبل يقول عن الحويني أنه مبتدع.
الحويني الذي بلغنا عنه أنه يؤيد أبا الحسن المأربي، ومن يؤيد أبا الحسن المأربي فهو مثله ويلحق به. أما هذا الرجل أنا ما أعرفه، لكن يعني كونه مثلا دل على أهل السنة هذا يدل على أنه على خير إن شاء الله.
بارك الله فيك.
سؤال
أخير نختم به هذه
الأسئلة،
يقول هذا السائل: هل يقدم المثبت الواحد ولو كان الناس في جماعة؟
هنا لابد من الترجيح. إذا كان المثبت واحد والنافين جماعة فتطرق الشك في حفظ الواحد أكثر من تطرق الشك في حفظ الجماعة. وإذا كان المثبت جماعة والنافي واحد، وهذا له مثال وهو دور عبد الله بن عمر في الرفع، قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا قول عبد الله بن عمر وسار عليه الجمهور، ولكن صح عن مالك بن الحويرث في حديث رواه النسائي وصححه ابن حجر في فتح الباري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. وجاء في المحلى ايضا من طريق انس بن مالك بسند في غاية الصحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. وجاء في حديث عن ابي هريرة عند ابي داود فيما اعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في السجود أو هكذا. وجاء في حديث وائل بن حجر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الهوي للسجود والرفع منه أو ما أشبه ذلك. هذه الأحاديث تدل على مشروعية الرفع عند السجود سواء كان خفضا او رفعا، يعني عند الهوي للسجود وعند القيام من السجود. يعني هنا المثبتين اربعة والنافي واحد، وهؤلاء يعني اثنين منهم يعني بأسانيد صحيحة صححها أهل العلم. حديث أبي هريرة حديث وائل بن حجر فيها نظر ولكن تتملق التحسين. نعم.
بارك الله فيكم. انتهت الأسئلة. كتب الله أجركم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجد الدين بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منتقى الأخبار: أبواب صلاة الكسوف. باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات أخرجاه، وفي لفظ صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها، رواه الترمذي وصححه. وفي لفظ قال: خطفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المصلى فكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام. وذكر الحديث رواه أحمد. فعن سمرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الركعتين لا نسمع له فيها صوتا. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده، لأن في رواية مبسوطة له: أتيت والمسجد قد امتلأ. حديث عائشة. أتيت والمسجد قد امتلأ.
عندي أتينا.
طيب. حديث قال الشوكاني رحمه الله تعالى: حديث عائشة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، والرواية التي أخرجها أحمد أخرجها أيضا أبو داود الطيالسي في مسنده، وأخرج نحوه ابن حبان. وحديث سمرة صححه أيضا ابن حبان والحاكم، وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد راويه عن سمرة. وقد قال ابن المديني: إنه مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس. كذا قال الحافظ. وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي وابي يعلى والبيهقي قال: كنت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الكسوف فما سمعت منه حرفا من القران. وفي اسناده ابن لهيعة، وللطبراني نحوه من وجه اخر. وقد وصله البيهقي من ثلاث طرق اسانيدها، وهي لابن عباس حديث اخر متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحو من سوره البقره، وقد تقدم. وهو يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجهر. قال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة. رجح الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية ابن عباس المتقدمة ولروايته الأخرى، والزهري قد انفرد بالجهر، وهو إن كان حافظا فالعدد أولى بالحفظ من واحد. قاله البيهقي. قال الحافظ: وفيه نظر لأنه مثبت وروايته مقدمة. وجمع بين حديث سمرة وعائشة بأن سمرة كان في أفريات الناس فلهذا لم يسمع.
وجمع
بين حديث سمرة وعائشة بأن سمرة كان في أفريات الناس فلهذا لم يسمع صوته، ولكن قول ابن عباس كنت إلى جنبه يدفع ذلك. وجمع النووي بأن رواية الجهر في خسوف القمر ورواية الإصرار في كسوف الشمس، وهو مردود بالرواية التي ذكرها المصنف في حديث عائشة منسوبة إلى أحمد، وبما أخرجه ابن حبان من حديث أبي رب كسفت الشمس. والصواب أن يقال: إن كانت صلاة الكسوف لم تقع منه صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ، فالمصير إلى الترجيح متعين. وحديث عائشة أرجح لكونه في الصحيحين، ولكونه متضمنا للزيادة، ولكونه مثبتا، ولكونه معترضا بما أخرجه ابن خزيمة وغيره عن علي مرفوعا من إثبات الجهر. وإن صح أن صلاة الكسوف وقعت أكثر من مرة كما ذهب إليه البعض، فالمتعين الجمع بين الأحاديث بتعدد الواقعة، فلا معارضة بينها، إلا أن الجهر أولى من الإقرار لأنه زيادة. وقد ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية. وبه قال صاحب أبي حنيفة وابن العربي من المالكية. وحكى النووي عن الشافعي ومالك وابي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. وإلى مثل ذلك ذهب الإمام يحيى. وقال الطبري: يخير بين الجهر والإصرار. وإلى مثل ذلك ذهب الهادي ورواه في البحر عن مالك، وهو خلافما حكاه غيره عنه. واعلم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به صلى الله عليه وسلم إلا في حديث لعائشة أخرجه الدارقطني والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بالعنكبوت وفي الثانية بالروم أو لقمان. وقد ثبت الفصل بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدم من حديث عائشة المتفق عليه. ويتخيل المصلي من القرآن ما شاء، ولا بد من القراءة بالفاتحة في كل ركعة لما تقدم من الأدلة الدالة على أنها لا تصح ركعة بدون فاتحة. قال النووي: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني. مذهب مالك وجمهور أصحابه أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه. وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا تتعين الفاتحة في القيام الثاني انتهى. وينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في الأمر وينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة كما في حديث ابن عباس المتقدم وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، أخرجه قال المعلق أخرجه البخاري (249/50). ومسلم 229. وفي لفظ صلى صلاة الكسوف فجاهر بالقراءة فيها رواه الترمذي وصححه. قال المحشي المعلق جامع الترمذي 563. وعن سمرة وفي لفظ قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المصلى فكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام وذكر الحديث رواه أحمد. قال المسند 76. وعن سمرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف ركعتين لا نسمع له فيها صوتا رواه 5 وصححه الترمذي.
وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لوحده. لأن في رواية مبسوطة له أتينا والمسجد قد امتلأ، قال الشوكاني حديث عائشة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، والرواية التي أخرجها أحمد أخرجها أيضا أبو داود الطيالسي في مسنده. وأخرج نحوه ابن حبان. وحديث سمرة صححه أيضا ابن حبان والحاكم. وعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد راويه عن سمرة. وقد قال ابن المديني إنه مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات. مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس، كما قال الحافظ. قلت من القواعد الاصطلاحية أن من ليس له إلا راو واحد يعتبر مجهول العين، قال وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي وأبي يعلى والبيهقي قال كنت إلى جنب رسول الله في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرف من القرآن وفي إسناده ابن لهيعة قلت وابن لهيعة احترقت كتبه وجاء حفظه وللضررين نحوهم من وجه آخر. وقد وصله البيهقي من ثلاث طرق. أسانيدها وهي ولابن عباس من حديث آخر متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قياما طويلا نحو من سورة البقرة، وأقول هذا يدل على ضعف الحديث السابق، وقال الشوكاني بعد أن ذكر الخلاف: والصواب أن يقال إن كانت فرة الكسوف لم تقع منه إلا مرة واحدة، نص على ذلك جماعة من الحفاظ، والمصير إلى ذلك متعين. وحديث عائشة أرجح لكونه في الصحيحين، ولكونه متضمنا للزيادة، ولكونه مثبتا، ولكونه معتبدا لما أخرجه ابن خزيمة. وغيره عن علي مرفوعا: من إثبات الجهر، وإن صح أن صلاة الكسوف وقعت أكثر من مرة كما ذهب إليه البعض، فالمتعين الجمع بين الأحاديث، بتعدل الواقعة ولا معارضة بينها. وأقول مع أن القياس يؤيد رواية الجهر وذلك أن الصلوات التي تشرع فيها الجماعة كالعيدين والجمعة والاستسقاء كلها يجهر في هذه القراءة، وبهذا يتبين أن الجهر أرجح لأمور متعددة، أولها كونه مروي في الصحيحين، ثانيا كونه متضمن لزيادة، ثالثها كونه مثبتا أي مثبتا لقراءة للجهر، مثبتا للجهر وغير منافي، ثالثها رابعها كونه معترضا بما هو مروي عن علي في إثبات الجهر، خامسها أنه معترض بالقياس أيضا على سائر الصلوات التي تصلى في النهار جماعة كالجمعة والعيدين والاستسقاء وبالله التوفيق. المبحث الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم، المبحث الثاني أن الشوكاني قال واعلم انه لم يرد تأيين ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديث لعائشة أخرجه الدارقطني والبيهقي. أنه قرأ صلى الله عليه وسلم في الأولى للعنكبوت وفي الثانية بالروم أو لقمان، ثالثا وقد ثبت الفصل بالقراءة بين كل ركوعين، كما تقدم من حديث عائشة. رابعا أن المختار أن يقرأ الفاتحة بعد كل ركوع، بدل بعد كل ركوع في كل قيام، أن يقرأ الفاتحة في كل قيام. قال النووي واتفق العلماء، قال الشوكاني قال النووي واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنها لا تسع، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيها، إلا بقراءتها فيه. قال الشوكاني وقال محمد بن مسلمة من المالكية لا تتعين الفاتحة في القيام الثاني، انتهى. وأقول بل تتعين. وما ذهب إليه الجمهور هو الحق، بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. خامسا، قال الشوكاني ينبغي الاستكثار من الدعاء، بورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة. قلت يعني قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا. حتى ينكشف ما بكم. وبالله التوفيق. نعم.
يقرأ سورة شيخ الفاتحة بعد الركوع الثاني. يقرأ الفاتحة مع سورة.
نعم.
وش الركعة الأولى؟
الثانية. عندك مكتوب.
كل ركعة بعد الركوع.
بعد الركوع.
كل ركعة يقرأ سورة.
كل ركعة يقرأ مرتين الفاتحة. كل قيام قراءة للفاتحة. نعم.
بعد الركوع كذلك؟
لا، بعد الركوع اللي بعده السجود لا، إنما الركوع الأول الذي بعده القراءة، والركوع الثاني الذي بعده القراءة. لكن هو الركوع الأول اللي بعده القراءة. وإن تعددت الركوعات فكل قراءة فيها قراءة فاتحة. نعم.
باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات أخرجاه. وفي لفظ صلى صلاة الكسوف جهر بالقراءة فيها، رواه الترمذي وصححه. وفي لفظ قال قدرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المصلى فكبر فكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام وذكر الحديث رواه أحمد. وعن سمرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ركعتين. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف ركعتين لا نسمع له فيها صوتا، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا يحتمل أنه لم يسمعه ببعده، لأن في رواية مبسوطة الله أتينا والمسجد قد امتلأ. وعلى الشوكاني حديث عائشة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم. والرواية التي أخرجها أحمد أخرجها أيضا أبو داود الطيالسي في مسنده، وأخرج أحمد بن حبان. وحديث سمرة صححه أيضا ابن حبان والحاكم، وعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباس قاضيه عن سمرة. وقد قال ابن المديني إنه مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس كذا قال الحافظ. قلت من القواعد الاصطلاحية أن من ليس له إلا راوي واحد يعتبر مجهول العين. قاله في الباب عن ابن عباس عند الشافعي وأبي يعلى والبيهقي قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفا من القرآن. وفي إسناد ابن لهيعة قلت ابن لهيعة تقرأ كتبه وساء حفظه، والطبراني نحوه من وجه آخر، وقد وصله البيهقي من ثلاث طرق أسانيدها واهية. ولابن عباس من حديث آخر متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة. وأقول هذا يدل على ضعف الحديث السابق. وقال الشوكاني بعد أن ذكر خلاف، والصواب أن يقال إن كانت صلاة الكسوف لم تقع منه إلا مرة واحدة كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ فالمصير إلى الترجيح المتعين. وحديث عائشة أرجح لكونه في الصحيحين ولكونه متضمنا للزيادة ولكونه مثبتا ولكونه معتضدا بما أخرجه ابن خزيمة وغيره عن علي مرفوعا في ولكونه معتضدا بما أخرجه ابن خزيمة وغيره عن علي مرفوعا في إثبات الجهر. وإن صح أن صلاة الكسوف وقعت أكثر من مرة كما ذهب إليه البعض والمتعين الجمع بين الأحاديث متعدد الواقعة فلا معارضة بينها. وأقول مع أن القياس يؤيد رواية الجهر وذلك أن الصلوات التي تشرع فيها الجماعة كالعيدين والجمعة والاستسقاء كلها يجهر فيها بالقراءة وبهذا يتبين أن الجهر أرجح لأمور
وذلك
وبهذا ومع أن القياس يؤيد رواية الجهر وذلك أن الصلوات التي تشرع فيها الجماعة كالعيدين
والجمعة
أن الصلوات التي تشرع فيها الجماعة في النهار كالعيدين والجمعة والاستسقاء كلها يجهر فيها بالقراءة وبهذا يتبين أن الجهر أرجح لأمور متعددة. أولها كونه مرويا في الصحيحين. ثانيها كونه متضمنا للزيادة. ثالثا كونه مثبتا أي مثبتا للجهر وغيره نافل. رابعها كونه معترضا بما هو مروي عن علي في إثبات الجهر. خامسها أنه معترض بالقياس أيضا
كما قال الشوكاني. نعم.
رابعها كونه متضجا بما هو مرويا عليه في إثبات الجهر كما قال الشوكاني. خامسها أنه متضجا بالقياس أيضا على سائر الصلوات التي تصلى في النهار جماعة كالجمعة والعيدين والاستسقاء. المبحث الثاني أن الشوكاني قال وأعلم أنه لم يرد تأيين ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديث لعائشة أخرجه الدارقطني والبيهقي أنه قرأ صلى الله عليه وسلم في الأولى بالعنكبوت وفي الثانية بالروم أو لقمان. ثالثا وقد ثبت المنصر بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدم من حديث عائشة. رابعا أن المختار أن يقرأ الفاتحة في كل قيام. قال الشوكاني قال النووي واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة واختلفوا في القيام الثاني. مذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه. قال النووي وقال محمد بن مسلمة لا تتعين الفاتحة في القيام الثاني انتهى. وأقول بل تتعين وذهب إليه الجمهور هو الحق لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. خامسا قال الشوكاني ينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة. قلت يعني قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف بكم وبالله التوفيق. باب الصلاة لكسوف القمر في جماعات مكررة الركوع. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتمها كذلك فاسعوا إلى المساجد. رواه أحمد. وعن حسن البصري رضي الله عنه قال قصف القمر وابن عباس أمين على البصرة فخرج فصلى بين ركعتين في كل ركعة ركعتين ثم ركب وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه الشافعي في مسنده. قال الشوكاني رحمه الله حديث محمود بن لبيد أصله في الصحيحين بدون قوله فازدأوا إلى المساجد. وقد أخرج هذه الزيادة أيضا الحاكم بن حبان. وحديث ابن عباس أخرجه الشافعي كما ذكر المصنف عن شيخه إبراهيم بن محمد وهو ضعيف لا يحتج بمثله. وقول الحسن صلى بنا لا يصح. قال الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها. وقيل إن هذا من تدريساته وإن المراد بقوله صلى بنا أي صلى بأهل البصرة. والحديثان يدلان على مشروعية التجميع في كسوف القمر. أما الأول فلقوله فيه فإذا رأيتموها كذلك إلى آخره ولكنه لم يصرح في صلاة الجماعة. وأما الحديث الثاني فبقول ابن عباس بعد أن صلى بهم جماعة في كسوف القمر إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ولكن يحتمل أن يكون المشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وصفتها من الاتصال في كل ركعة على ركوعين ونحو ذلك، لا أنها مذكورة في خصوص ذلك الوقت الذي فعلها فيه ما تقدم من اتحاد القصة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة عند مجيء ولده إبراهيم. نعم، أخرج الدارقطني من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس والقمر 4 ركعات، وأخرج أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف القمر 8 ركعات في 4 سجدات. وذكر القمر في الأول مستغرب كما قال الحافظ، والثاني في إسناده نظر لأنه من طريق حبيب عن طاووس ولم يسمع منه، وقد أخرجه مسلم بدون ذكر القمر، وإنما قصر المصنف في التبويب على ذكر القمر لأن التجميع في كسوف الشمس معلوم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرها. وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن صلاة الكسوف والخسوف تسن الجماعة فيهما، وقال أبو يوسف ومحمد بل الجماعة شرط فيهما، وقال إمام يحيى إنها شرط في الكسوف فقط، وقال عراقيون إن صلاة الكسوف والخسوف فرادى، وحكى في البحر عن أبي حنيفة ومالك أن الانفراد شرط، وحكى النووي في شرح مسلم عن مالك أن يقول بأن الجماعة تسن بالكسوف والخسوف كما تقدم، وحكى في البحر عن عترة أن يصح الأمران، احتج الأولون بالأحاديث الصحيحة المتقدمة، وليس لمن ذهب إلى أن الانفراد شرط أو أنه أولى من التجميع دليل، وأما من جوز الأمرين فقال لم يرد ما يقتضي اشتراط التجميع لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية، وهو صحيح ولكنه لا ينفي أولوية التجميع.
باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع. عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها كذلك فافزعوا إلى المساجد. رواه الإمام أحمد. قال المحقق المسند 5 جزء 5 صفحة 428. وعن الحسن البصري قال خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة فخرج فصلى بنا 2 ركعات في كل ركعة 2 ركعات ثم ركب وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه الشافعي في مسنده. أنا قلت رواه الشافعي قال المعلق المحقق ترتيب الشافعي جزء أول مئة وثلاثة وستين ومئة واربعة وستين وإسناده ضعيف وقال الحافظ ابن حجر وقيل الحسن خطبنا لا يصح فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها قيل إن هذا من تدريساته وأن قيده خطبنا أي خطب أهل البصر قيده خطبنا أي خطب أهل البصر في تحديد آخر بلفظ صلى بنا قال وراجع الترخيص أنا هنا بلفظ التحديد وراجع الترخيص اثنان مئة واربعة وثمانين خمسة وثمانين وأقول التجميع في خصوص القمر متداول بين المسلمين إلا من شذبنا في الجماعة وصلاة الخسوف شدوى ونفى الجماعة في صلاة الخسوف والكسوف. وما عليهم عن الحنفية أنهم لا يرون الجماعة في صلاة الكسوف ولا يرون تعدد الركوعات قال الشوكاني وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن صلاة الكسوف والخسوف تسمى أدوني الجماعة أدوني واحد أدون قال أبو يوسف ومحمد بل الجماعة شرط فيهما وقال الإمام يحيى إنها شرط في الكسوف فقط وقال العراقيون إن صلاة الكسوف والخسوف فرادة وحكى في البحر عن أبي حنيفة ومالك أن الانفراد شرط وحكى النووي في شرح المسلم عن مالك بأن الجماعة تسمى في الكسوف والخسوف كما تقدم وحكى في البحر عن العترة أنه يصح الأمران احتج الأولين بالأحاديث الصحيحة المتقدمة وليس لمن ذهب إلى أن الانفراد شرط أو أنه أولى من التجميع دليل. قلت وهذا هو الحق، وبذلك يتبين أن قول الحنفية أن صلاة الكسوف والخسوف لا تشرع فيها الجماعة ولا يشرع فيها تعدل الركوع، بل هي كسائر الصلوات العادية. أن هذا القول رأي في مقابلة النفس، ولا رأي لأحد يعارض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم أن يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدع بنيات الطريق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا من القول أما الفعل فالأحاديث الصحيحة المتعددة تدل على وجوب على مشروعية ما صح به النقل. ما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الجماعة وتعدد الركوعات بالكسوف والخسوف. وبالله التوفيق. هذا يتكلم عنه
دليل
ما
شغنا ما الفرق بين الخشوف والخشوف؟
تقدم الكلام في هذا يعني بعض الناس قالوا أن الخسوف يقال بالقمر والكسوف يقال بالشمس، وبعضهم قالوا أنه يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، فلعل هذا هو الأقرب. نعم.
باب الصلاة لخسوف القمر جماعة المكرمة.
وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس أمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة، وهذا يدل على الاجتماع لها، خلافا لمن قرر عدم مشروعية الجماعة. وبالله التوفيق.
باب الصلاة في خسوف القمر في جماعة المقررة الركوع. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها كذلك فاسعوا إلى المساجد. رواه الإمام أحمد. وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال: خسف القمر ابن عباس أمير البصرة، فخرج فصلى بركعتين في كل ركعة ركعتين، ثم رتب وقال: إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه الشافعي في مسنده. قال المحقق: ترتيب الشافعي الجزء الأول 763 و 160 وإسناده ضعيف. وقال حافظ بن حجر: وقول الحسن خطبنا لا يصح، فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها. وقيل إن هذا من تدليساته، وإن المراد بقول خطبنا أي بأهل البصرة. وفي تحقيق آخر بلا صلى بنا. راجع الترتيب الجزء الثاني 380 و 185. وقول التجميع في خسوف القمر متداول بين المسلمين إلا من شذ ونفى الجماعة في صلاة الخسوف والكسوف. ومعروف عن الحنفية أنهم لا يرون الجماعة في صلاة الخسوف ولا يرون تعدد الركوعات. قال الشوكاني: وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن صلاة الخسوف والخسوف تسن الجماعة فيهما. وقال أبو يوسف ومحمد بل الجماعة شرط فيهما. وقال الإمام يحيى: إنها شرط في الكسوف فقط. وقال العراقيون: إن صلاة الكسوف والخسوف فرادى. وحكى في البحر عن أبي حنيفة ومالك أن الانفراد شرط. وحكى النووي في شرح مسلم عن مالك أنه يقول بأن الجماعة تسن في الكسوف والخسوف كما تقدم. وحكى في البحر عن الأسود أن يصح الأمران. احتج الأولون بالأحاديث الصحيحة المتقدمة، وليس لمن ذهب إلى أن الانفراد شرط أو أنه أولى من التجميع دليل. قلت: وهذا هو الحق. وبذلك يتبين أن قول الحنفية أن صلاة الخسوف والكسوف لا تشرع فيهما الجماعة، لا تشرع فيها الجماعة ولا يشرع فيها تعدد الركوع، بل هي كسائر الصلوات العادية، أن هذا القول رأي في مقابلة النص، ولا رأي لأحد يعارض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم أن يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدع بنيات الطريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا من القول. أما الفعل فالأحاديث الصحيحة المتعددة تدل على مشروعية ما صح به النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الجماعة وتعدد الركوعات في الكسوف والخسوف. وقد تقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس أمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة، وهذا يدل على الاجتماع لها، خلافا لمن قرر عدم مشروعيتها جماعة. وبالله التوفيق.
Thank you.
أسئلة ربما نعم.
كان
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم شيئا من ذلك. فإذا رأينا الكسوف وجب علينا أن نفعل. أما إذا سمعنا في الصحف أن تنكسر الشمس ببلاد كذا مثلا فلا، إنما يلزمنا تلزمنا الصلاة عندما نرى ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله، هذه أسئلة شتى عبر الإنترنت. أولها يقول: امرأة هاجرت من بلاد الكفر إلى المغرب، وزوجها بقي في تلك البلاد إلى أن يسر الله له الهجرة، وهذه المرأة معها ثلاثة أطفال أصغرهم لم يبلغ 3 سنوات بعد، فهل يجوز لها أن تستعمل موانع الحمل علما بأنها وحدها في تلك البلاد مع أولادها وتقوم بجميع لوازمها بنفسها وليس هناك من يساعدها بذلك؟
كيف تستعمل الحمد لله الصلاة والسلام على الله، كيف تستعمل موانع الحمل وهي بدون زوج في المغرب؟ ولا قلنا حجة زوجها؟
لا ما لم يلحقها بعد.
يوم ظهر يا شيخ سألوا الشيخ زين نص ساعة الشيخ زين نفسه كانت
نص ساعة
بلنا
كلامه
لا حول الله. هذا إن دل على شيء فهو يدل على التحايل، نسأل الله العفو والعافية.
يا شيخ ممكن الزوج أحيانا مسافر
في كل وحدة
إذا الزوج مسافر الزوج يجب رسولي على مجال يشبع على
يمكن ما وضح
يشبع على عياده
ممكن الزوج أحيانا مسافر
ما
وضح
نقرأ ما بعده يا شيخ نقرأ بعده يقول هذا السائل ما معنى قوله عن الراوي في جهالته ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح؟
نعم
يقول هذا السائل ما معنى قوله في جهالته ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح؟
نعم المبهم لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل، مثلا قول الشافعي حدثني الثقة، وقالوا أنه قصد بالثقة إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن أبي يحيى ضعيف عند أهل العلم، فهو ثقة عنده ومجروح عند غيره، إذن فلا يقبل قوله حدثني الثقة أو من أثق به أو ما أشبه ذلك بهذه الصفة أو صفة التعديل، لكن قد يكون معدلا عنده عدلا عنده ومجروحا عند غيره فلذلك لا يقبل. نعم
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول ما معنى المرسل الخفي؟
المرسل الخفي هو أن يكون الشخص الذي حصل منه الإرسال قد عاصر من أرسله ولكنه لم يروي عنه أو روى عنه في غير هذا الحديث، أما هذا الحديث فقد روى عنه بواسطة فأرسل الواسطة وقال حدثني فلان أو سمعت فلان أو قال فلان أو ما أشبه ذلك، فهذا معنى نفس الخبر. يعني مثلا أنا عاصرت ابن حميد ولم أسمع منه، وعاصرت الشيخ محمد بن إبراهيم وسمعت منه، فمثلا لو قلت بحديث بلغني بواسطة عن أحدهما عن أحد الشيخين رحمهم الله تعالى لو قلت أني قال فلان أو ما أشبه ذلك أو عن فلان فهذا لا يجوز يعد من المرسل الخطأ. هكذا إذا عثر الشخص شيخا ولكن لم يروي عنه ذلك الحديث إلا بواسطة أثبت الواسطة ورواه عنه مباشرة بكونه قال أو عنه، ففي هذه الحالة يقال له مرسل خطأ. وهذا من العلل التي لا يطلع عليها إلا الأخيار من أهل العلم الجرح والتعديل النابهين. نعم
بارك الله فيكم. هذا السائل من بريطانيا يسأل يقول: نحن في بريطانيا عندنا إقامات قانونية ولكننا ننوي الخروج منها، متى تهيأت الظروف لنا إلى إحدى بلاد المسلمين ونحن هناك لدينا عائلات ونعمل والحمد لله، فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة أم يكون في حقنا الإتمام؟ جزاكم الله خيرا.
أنتم في محل إقامة كيف تقصرون الصلاة؟ هذا لا يجوز، ويجب عليكم الإتمام، ومن صلى قصرا وهو مقيم فصلاته غير صحيحة ويلقى الله بهذا والعياذ بالله التطويل. نعم
أحسن الله إليكم. هذه السائلة من فرنسا تقول: شيخنا أرشدونا كيف تكون الهمة في العلم؟
تنوي أنك تطلب العلم بقدر المستطاع، والآن من فضل الله عز وجل أن الله هيأ وسائل طلب العلم ويسرها، فمثلا من طريق الأشرطة ومن طريق يعني السماع بواسطة هذه الآلة التي هي الانترنت، مثلا تسمع شخصا في بلد أخرى وأنت تسمعه في بلدك. نعم هذا من الوسائل. كذلك أيضا التواصل الحاصل بالرسائل البريدية وذلك، كل هذا التواصل أيضا بواسطة الهواتف، هكذا كل ذلك يعد من طلب العلم. إذا سألت بس أنهم يعني هؤلاء السائلين غالبا يأتون بأسئلة يعني قد تكون مكرورة أو تكون يعني يكثرون فيها يعني الكلام حتى يضيع الفائدة عليهم وعلى المسؤول، فينبغي أن الذي يريد يسأل يختصر السؤال ويكتبه مختصرا نعم ويكون معقول بحيث أنه يعرف يجيب عليه السائل. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل عليق اللحية من العوام تقدم للزواج بإحدى الفتيات وهي تقول أنه يريد أن يدرس في الخارج، فوافقت عليه بناء على رغبة والدها منذ 8 أشهر، ولكنها الآن تريد رفضه وهي خائبة من والدها، علما بأن سبب رفضها له هو شعورها بالضيق عند صلاة الاستخارة طيلة هذه المدة، فهل لها الحق في الرفض وهل هذا الشعور من الله أم من الشيطان؟
هذا شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا أن الإنسان إذا أنه تحير في أمر ينبغي له أن يستخير الله، والاستخارة ينبغي أن تكون بعدها استشارة، يفعل ذلك 3 مرات، فإذا تجارب 3 مرات ولم يستعذر الموضوع ولا ينبغي أن يتلقى. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير من مصر يقول سائله: هل الشيخ أبو إسحاق الحويني على حق؟ وهل هناك وهناك شخص آخر اسمه الشيخ خالد عبد الرحمن، هل هو من أهل السنة أم لا؟ علما بأن هذا الشيخ خالد عبد الرحمن قد قال في أحد مجالسه عندما سئل عن الحويني قال: دعك من المشوشين واتبع أهل العلم الكبار مثل الشيخ ربيع والفوزان والنجمي واللحيدان. وقال عن الحويني أنه قد وقال الشيخ عبد الرحمن خالد عبد الرحمن أنه قد سمع الشيخ مقبل يقول عن الحويني أنه مبتدع.
الحويني الذي بلغنا عنه أنه يؤيد أبا الحسن المأربي، ومن يؤيد أبا الحسن المأربي فهو مثله ويلحق به. أما هذا الرجل أنا ما أعرفه، لكن يعني كونه مثلا دل على أهل السنة هذا يدل على أنه على خير إن شاء الله.
بارك الله فيكم. سؤال أخير نختم به هذه الأسئلة، يقول هذا السائل: هل يقدم المثبت الواحد ولو كان النافي جماعة؟
وما لابد من الترجيح؟ إذا كان المثبت واحد والنافي جماعة فتطرق الشك في حفظ الواحد أكثر من تطرق الشك في حفظ الجماعة. وإذا كان المثبت جماعة والنافي واحد، وهذا له مثال وهو دور عبد الله بن عمر في الرفع، قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا قول عبد الله بن عمر وسار عليه الجمهور، ولكن صح عن مالك بن الحويرث بحديث رواه النسائي وصححه ابن حجر في فتح الباري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. وجاء في المحلى ايضا من طريق انس بن مالك بسند في غايه الصحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. وجاء في حديث عن ابي هريره عند ابي داود فيما اعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في السجود او هكذا. وجاء في حديث وائل بن حجر عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الهوي للسجود والرفع منه او ما اشبه ذلك. هذه الاحاديث تدل على مشروعية الرفع عند يعني السجود سواء كان خفضا او رفعا، يعني عند الهوي للسجود وعند القيام من السجود. يعني هنا المثبتين اربعة والنافي واحد، وهؤلاء يعني اثنين منهم يعني بأساميب صحيحة صححها أهل العلم. حديث أبي هريرة حديث وائل بن حجر فيها نظر ولكن تتملق التحسين. نعم
بارك الله فيكم. انتهت الأسئلة. كتب الله أجركم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.